نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي أبقى آثار العلماء على مر العصور، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم الفطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الوصل الذي ظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: الكتب المحققة تحقيقا علميا وحواشيها مفيدة، هل ترى من المفيد طبعها بطبعة أخرى مجردا من الحواشي ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أما بعد، هذا سؤال الغالب أنه لن يجيب عليه إلا صاحب تجربة، إما صاحب تجربة احتاج معها إلى الكتاب مجردا عن الحواشي، أو أنه طال عليه الكتاب بحواشيه المقررة فتمنى أن تكون مجردة من الحواشي. لكن نريد المسوغات في ذلك، لأنه كطريقة موجودة، هناك من كان هناك يوجد عندنا اليوم من يطبع كتابه بحواشي وتقرياته ثم يطبع الكتاب بعد ذلك مجردة من الحواشي، وخاصة أنه هذا لون، يعني لون من ألوان الكتب اللي تطبع بهذه الطريقة وليست كل الكتب. خلينا نشوف إيش يقول الأخوة في التجارب.
أخونا ابن الإسلام يقول: أنا مع إخراج طبعا مخففة الحواشي دون إلغائها، لأن ليس كل قارئ مهتم بالفروقات بين النسخ.
هذا الحين يعني هذا ما يطلب أنها مجردة، يطلب تخفيف الحاشية.
أيوة، يعني يقتصر على الضروري. قال: لأن ليس كل قارئ مهتم بالفروقات بين النسخ وإطالة التخريج وتعليقات الكثيرة، فالأهم هو إخراج النص الصحيح مع ما لا بد منه في الحواشي كالتخريج المختصر وبيان المشكل ونحو ذلك. قد أحسن الدار عطاءة العلم بفعل ذلك مع كتب ابن القيم رحمه الله.
طبعا ما دام ذكر سيرة عطاءة العلم، عطاءة العلم أولا أخرجت كتب ابن القيم رحمه الله الإخراج العلمي الذي يليق بهذه الكتب، وفيها الدراسة العلمية كاملة، قسم الدراسة والتعليقات اللي هي الخدمة العلمية للنص موجودة بالكامل في طبعتها الأولى، وطبعت الطبعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها بهذه الطريقة. ثم جاءت لهم فكرة اللي هو حاول تلخيص الكتاب وتجريد الكتاب، جرد من حواشيه بالكامل وطبع ثم أيضا لخص، فعندهم عملين يعني بعد ذلك. هذا بعد سنين، بعد ما أخذوا في المشروع يمكن أكثر من ربع قرن تقريبا، ارتأوا أن الحاجة إلى ذلك وشيء من هذا، وصحيح يعني. وعلى العموم كتب القيم لأنها تقرأ مرارا وهي مطلوبة كثيرا وشيء من ذلك يعني، يعني شوف هذا ممكن يليق مثل هذه الكتب اللي ولنا كثيرة الطلب، والذين يقومون على نفس هذا المشروع هم نفس القائمين على المشروع الأول، هو نفس العمل، نخبة من أهل من أفاضل أهل العلم يقومون على هذا الطريقة. لكن هو قال قبلها، قال التخفف فضوا من التعليقات وشيء من ذلك،
فروقات بين النسخ وإطالة التخريج.
طبعا هو هذا نرجع إلى أصل التحقيق، مسألة النسخ وأهميتها وشيء من ذلك، هذا يحتاج هو نفس المحقق يعلم كيف يشتغل بهذه النسخ، لأن من الأشياء التي يعني تكون أمام المحقق كثرة النسخ، كيف يتعامل معها إذا ليس كل هذا النسخ تكون نفيسة، لابد يروح مرحلة الغربلة والانتقاء وشيء من ذلك، بعضها مأخوذ من بعض يستغني عن المتأخر، أشياء من كذا، لأنه بعض الفوارق ترى حقيقة لا تضر أبدا ولا تنفع في أي فائدة من هذه. والحمد لله كثير ترى من الإخوة اللي تنبهون المحققين، خاصة الناس المتمرسين يتنبهون إلى أن هناك فوارق لا تضر، فينبهون في المقدمة ترى الذي لا تضر عديناه، وهذا عمل حسن طيب. ويبقى الفوارق العلمية المهمة اللي يتغير معها فهم النص، قراءة النص هذه جدا مهمة تبقى. نعم. ها،
وأستاذ لولو تقول: نعم، لأن كثرة الحواشي تتعبني في القراءة والانتقال من صفحة لأخرى، وبعضهم يكثر من الحواشي في الصفحة الواحدة تصل إلى 12 حاشية مما يضيع على القارئ الوقت والاسترسال في القراءة، وبعض الحواشي لا داعي لها.
طيب لا، شوف، أما الحواشي التي لا داعي لها هذا أصلا موجودة في الكتاب غلط أصلا، هذا ما اختلف عنه. هذا اللي تقول أختنا فاضل دون تقول أنا أرهقتني كثرة نظر الحواشي، بعضهم أتى بخطة ثانية وهو أنه يجعل الحواشي آخر الكتاب، فيرقمها ترقيمة متسلسلة من أول كتاب إلى آخره، ويجعل الحواشي آخر الكتاب، فأنت تقرأ الكتاب مجردا، فإذا أردت التعليق الحواشي اذهب إلى آخر الكتاب. أنا أستبيخ هذه الفكرة، لاني اذا ما كانت المعلومه امامي
استبيخ بهذه في ناس ما يفهموها
يعني بايخه
استقبحها يعني
حركه بايخه يعني ما لك استقباح يعني لانه هذه متعبه هذه الحقيقه متعبه اقعد اقلب واشوف الارقام لما تكون امامي وتحتي تكون اسهل بالرسول لكن الكلام على وين لما تقول احيانا 12 حاشيه وكذا ونحو ذلك هو الحواشي التي لا داعي لها ترى لا داعي لها ما لم تكن الحاشيه مفيده وعلميه تضيف اضافه حقيقيه لقارئ النص ترى اتركها الانسان وهذا ترى يعرف بالتجربة بالخبرة مع المحققين من صاحب من يكثر الحواشي من لا يكثر سبحان الله مع المراس تعرف ها.
وأخونا أحمد يحيى يقول نعم لتسهيل الوصول إلى النص الأصلي للكتاب دون التأثر بوجهة نظر المحقق أو المعلق.
شوف هذه نقطة جديدة وهي يعني بعض الناس يقولون أحيانا المحقق يصرف النظر عن ما أراد المؤلف إلى معنى آخر فيكون المتلقي أو القارئ أو الباحث الذي يقرأ هذا الكتاب لم يستوعب نظرة كلام المؤلف والمحقق يدله أو يأخذ به يده إلى مكان آخر لكن هذا صحيح في غير المتمكن يعني غالبا من يفعل بهذا يعني هذا الكتب مع من تفعل تفعل مع الكتب الكبيرة العويصة شوي اللي ما يقرأ ترى المتخصص وشي من ذلك أما الكتب اللي هي دارجة وعامة وكذا صعب تفعل هذا معها أمر ثاني أنت أحيانا تحتاج فعلا إلى تقويم النص تقويمه يقول إما بالتعقيب على المؤلف أو ببيان الخطأ أو بيان الوهم اللي وقع فيه أو شيء من ذلك أنت أحيانا تحتاج من يأخذ بيدك لمعرفة صحة ما تقرأ من هذا النص وحينئذ مثل هذه المعالجة من الخطأ أنه يقول لا أريدها لأنها تصرفني عن مراد المؤلف لا أحيانا هو مراد المؤلف تحتاج إلى من يتعقبه يوضح فيه يبين الإشكال الذي فيه الاعتراض الذي عليه هذا مهمة جدا أصلا كتب أهل البدع وغيرهم ولا أو ليس كذلك إن وقع في بدع أو خطأ أو وهم علمي هذه مهمة التعقيبات عليها ها.
وأيضا ذكر نقطتين أخرى أيضا منها لجعل الكتاب أكثر سهولة في القراءة والفهم بالنسبة للقراء الذين لا يحتاجون إلى الحواشي الثالثة قال لتقليل تكلفة إنتاج الكتاب فطباعة الكتاب دون حواشي طلب كمية أقل من الورق وبالتالي تقل تكلفة الإنتاج
أو صحيح لكن ما دام أن الذي يكتب في الحواشي هو علم حقيقي مفيد وفيه إضافة فحلال فيها الفلوس لأن هي تعتبر كأصل الكتاب كأصل الكتاب وترى بعض الناس عندنا ليس لهم من جهودهم العلمية المنشورة ترى إلا ما بقي لهم في الحواشي والتعليقات أما مؤلفاتهم فهي قليلة فإذا ذهب ترى ذهب علمه فأحيانا يضيف لك فائدة علمية إضافية ممتازة متميزة تكون تقول يعني تقول لا كسر الله له قلما وجزاه الله وأسال الله قلمه على الدوام بهذه الطريقة إفاداته حلوة حقيقية يعني هنا الكلام الحقيقي هذا الكلام سوف يتمحور حول قضية واحدة وهي أن ما لا يحتاج إليه في هذه الحواشي نقول لإخوان المحققين الله يعطيكم العافية تركونا منها وبلاش تضخيم الكتب بهذه الطريقة وما لا معنى له لا معنى له أصلا ويبقى أن الإنسان يبقى أمامه حواشي علمية ما يعني ما لا بد منه في العمل العلمي لا بد منه وحينئذ أنت بالخيار مر معك بيت شعر ما تريد توثيقه ولا تنظر إلى الأسفل مر معك والله أثر ما تريد من خرجه لا تنظر إلى الأسفل امشي خلاص لكن مر عليك عبارة والله مشكلة غير مفهومة وهذا حال انظر يعني هذا سهل تعديها أما يقال إلغاها ترى صعبة
شيخنا أيضا الكتب التي تحفظ بحاجة إلى تجريد الحواشي قد تطبع طبعة بحواشيها لكن في الحفظ صعب تحفظ يعني نسخة
يعني
الحواشي
فأحيانا يكون بعض الكتب لها خاصية معينة مثل الكتب المدرسية أو كتب المتون التي تحفظ أو نحوها أو كتب الدروس أو شيء ممكن هذه الخاصية يحتاج إليها صحيح نحن بعض الأحيان نشيد بعض الكتب لما تكون شرحا لمتن ثم المحقق يعني وفقه الله عز وجل إلى تجريد المتن إما في بداية الكتاب أو في آخر الكتاب حتى لمن أراد النظر إليه مجملا كاملا في محل واحد يراه كما يعرف بخلاف ما لو كان مقطعا داخل الشرح وضحت هذا عمل حسن ونحن نشيد بأفعالهم هذه لكن ليست كذلك كأكثر الكتب ليست هذه طبيعتها أكثر الكتب يعني من الخطأ تجريدها من الـ من الـ من الـ من الحواشي أو التعليقات العلمية التي فيها فإنها مفيدة جدا نبدأ
بسم الله
عندنا اليوم مجموعة من التحقيقات والأعمال العلمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دغش العجم وفقه الله وهو قد اعتنى بجانب التحقيق فأخرج كتبا تحقيقية واعتنى بجانب التأليف وله كتب تأليفية وسبق لنا والحمد لله في البرنامج عرضنا ترى بعض إصداراتي وإنتاجي العلمي واليوم الحلقة تقريبا كلها ما شاء الله عليها هتكون يعني على قولتك تقول لي دغشية يعني ما شاء الله
أو عجمية
من أعمالي وفقه الله هذا نبدأ بهذا الكتاب العظيم الجليل للإمام أحمد رحمه الله والذي دار حوله جدل في صحة نسبة الكتاب إليه من عدمه. والكتاب مشهور معروف، وهو على ما كان يطرقه السلف من قضايا الرد على الجهمية، فإنهم قد توارد عندهم التصنيف في هذا الباب. وعندنا من المطبوع فضلا عن المخطوط الذي لم يطبع أو لم يعثر عليه مجموعة من مصنفات الأئمة في القرون المتقدمة، فيها الرد على الجهمية وجواب الجواب عن اعترافات وشيء من ذلك. هذا عندنا اليوم أحدها، وهو بهذا العنوان بين أيدينا للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد صنف هذا الكتاب ورد على طائفتين في موضوعين، أما العنوان فهو بعنوان الرد على الزنادقة والجهمية. شوف الطائفتين الزنادقة والجهمية في هذا التتمة العنوان، وهو منه فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. للإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، متوفى عام 241 للهجرة. طبعا الكتاب معروف مشهور وطبع من قديم وشيء من ذلك. أنا خلينا نهمنا الآن هذه الطبعة بين أيدينا. الطبعة اللي بين أيدينا هذه تعد من أفضل النسخ الموجودة المطبوعة حاليا من جهتين، من جهة التوثيق العلمي في ناحية الخدمة المخطوط، ومن جهة قسم الدراسة، وهذا مما يحتاج إليه، فإن عندنا ثم عدة إشكالات تحتاج إلى جواب. أنا لا أقول لك ترجمة الإمام أحمد، ولا وإن كان الشيخ أتى بترجمة مختصرة يعني الإمام أحمد لأنه إمام مشهور معروف، لكن أتى في قسم الدراسة وهو ويحتاج له قسمه إلى بابين. الباب الأول خصه في التعريف بالزنادقة وشيء من تاريخ ظهوره بخاصة إذا في زمن الإمام أحمد، والثاني الجهمية وشيء من تاريخ وفرقهم وعقائدهم التي يقولون بها خاصة إلى الإمام أحمد وشيء من ذلك. وضحت الفكرة؟ الإمام أحمد رحمه الله في كتاب هذا إيش كتب أول؟ الرد. الكتاب الآن سيكون ردا على الطائفتين، ولهذا الكتاب على قسمين، قسم فيه الرد على الزنادقة فيما اعترضوا به في القرآن وأنه متناقض اللي سماه في متشابه القرآن، عرفت؟ والقسم الثاني رد على الجهمية في مسألة الصفات وما قالوا شيء من ذلك، مع أنه في الكتاب شيء آخر من قضايا الاعتقاد عند الجهمية والرد عليها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي وفقه الله في هذا الكتاب وهذا الإصدار بين أيدينا، لما جاء إلى الباب الثاني، ممكن المقدمة بابين، الباب الثاني خصه بقضايا دراسية عن الكتاب. طبعا ذكر منهج المؤلف فيها، ذكر مدري إيش أشياء معروفة، اسم الكتاب، التحقق من عنوانه والتاريخ وتصنيفه وأشياء من هذه. نحن يهمنا شيء مهم وهو مسألة صحة نسبة الكتاب لإمام أحمد، وهي قضية دارجة يطعن بها المبتدعة في نسبة الكتاب على الإمام أحمد.
وغير المبتدعة أيضا، المبتدعة وغير
المبتدعة، صحيح وغير المبتدعة. هم استندوا لبعض كلام لأهل السنة مثل الإمام الذهبي في السيرة لما قال الموضوع عن أبي عبد الله. المهم هو جاء إلى هذا الكتاب فقرر في هذا الفصل أو في هذا المبحث ما صحته، هذا قسم الدراسة، هذا إن شاء الله يطلع معنا في صحة نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد وتثبيت موضوعه. فكتب عندنا ما يقرب توثيقها 30 صفحة كلها جردها لأجل ذكر الأدلة التوثيقية على صحة ثبوت هذا الكتاب على الإمام أحمد، وهو قال تنقسم لثلاث طوائف كبيرة أو أقسام كبيرة. الأولى كل من ترجم أحمد نسب الكتاب إليه، وذكر جماعة من الأئمة من ترجم أحمد. والثانية كل نسخ الخطية وهي 10 حقق عليها الكتاب كلها تنسب الإمام أحمد، ما في ولا نسخة نسبته لغيره. والثالثة من نقل عن الإمام أحمد من هذا الكتاب ونص على نقله منه، وذكر قرابة 40 عالما وذكر نصوصهم. 30 صفحة جردها لإثبات نسبة الكتاب لأحمد، ثم جميل. أعقبها بالشبه التي استند إليها من قال في من طعن في نسبة الكتاب هذه للإمام أحمد، أرجح إلى 3 شبه كبرى رئيسية، وكل شبه يذكرها ويقول من قالها، ثم بعد ذلك يبدأ يردها من وجوه، الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث، وهكذا كل شبه على هذه الطريقة وفقه الله حتى أتى عليه شبه، هذه الشبه الثانية الوجه الأول حتى أتى عليها كل ووفق الله وأثبت ذلك. ومن أدلة إثباته قال الأسانيد الواردة للكتب، وهو أخذ الكتابة بالإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله. طبعا الشيخ قام وفقه الله في هذا الكتاب وعمل على إخراجه على 10 نسخ خطية، ذكر طبعا هو من الأشياء التي استشكلت على الكتاب أنه ليس له نسخ عتيقة قديمة، وأول نسخة ذكرها هنا ترجع إلى القرن التاسع 800 وشيء، وذكرها ورتبها وذكر ميزة كل نسخة. لكن مما أضافه للكتاب طبعا هذا الإخوة عشان يكونوا على بينة، هذه نماذج من النسخ الخطية التي عول عليها المحقق وفقه الله في إخراج الكتاب، وذكر تفاصيل ميزة هذا النسخ. طب خلينا في الكتاب الآن. من مزية ما صنعوا في هذا الكتاب أنه أن الإمام أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد شرح مواضع كثيرة منه في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، فهو جرد الكتاب جرد كل كلام شيخ الإسلام تيمية فيما شرحه من كلام الإمام أحمد وجعله حاشية على الكتاب. طبعا الكلام ليس في تقرير المسألة المطروحة، لا، إنما يهمه لما يأتي ينسب الكلام لأحمد ويشرح عبارة أحمد، الكلام على شرح العبارة الآن. جميل. وليس على شرح القضية كلها. يتكلم عن الاستواء ما يروح يجيب كلام شيخ الإسلام في تقرير الاستواء، هذا لا، وهذا من خير ما صنع، يدل على نباهة في حسن الالتقاء والنقل فيما نقلوها هنا. فالكتاب شو هذه من نقولات كلام شيخ الإسلام فيها بيان وشرح العبارات الإمام أحمد في كتابه هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله كان له حفاوة بالكتاب ونقل كثيرا منه وتكلم على ألفاظه وعلى عباراته وشيء من توثيقاته. شو هذا اللي نتكلم، شوف الحواشي الطويلة المفيدة العالية الإفادة في مثل هذه الكتب. وفقه الله، والكتاب طبع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي. هذا ولدي إخراج من الإخراجات المتقنة لكتاب سيار معروف، وهو أحد الكتب التي تدرس في الجامعات الشرعية وفي دروس أهل العلم والمشايخ، وهو كتاب التدمرية لشيخ الإسلام. سئل أهل تدمر أرسلوا له أن يكتب لهم شيء، حصل عندهم تشكيك أن يكتب لهم شيء في قضايا الصفات والقدر، فكتب لهم هذه الرسالة العظيمة، هذه الرسالة وحيثياتها ومتى كتبها شيخ الإسلام والوقت الذي جاء فيه ومناسباته وقد كلها مذكورة في قسم الدراسة. طبعا خلينا أول شيء نقرأ العنوان. العنوان الكتاب التدمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. هذا العنوان كاملا، نحن يهمنا الحلوان. طبعا هو اشتهر بالمختصر التدمرية، صح ولا لا؟
نعم.
الأخون الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي وفقه الله في مقدمته الدراسية التي يعتني بها غاية في مسألة بيان عنوان الكتاب الصحيح، ترى دائما عنده يذكر كل الافتراضات الموجودة بل كل ما حصله من ممن نقل عن الكتاب من في كتب التراجم ومن المخطوطات، وهو قد جاء إلى مجموعة من المسميات، وهو قد رأى أن هذا هو الاسم الصحيح لاعتبارات أسباب معينة وذكرها، وهو قد يذكر غالبا يعتمد على أقدم النسخ الخطية للكتب ويرشح لها الكتاب إلا يعني ما ندر، وسيأتي التنبيه عليه إلا ما ندر يعني، ويذكر هو الأسباب الترجيح والتقديم. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي وفقه الله في هذا الكتاب لشيخ الإسلام ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام، لكن ذكر قصة التدمرية وتأليفها، وها هنا في التدمرية بالذات لأنه تكلم عن أهم القضايا وموضوعها ويأتي إلى شروحها ومن شرحها وشيء من ذلك، والنسخ الخطية التي عول عليها والنسخ الخطية النسخ الخطية التي عول عليها فإنها غاية في الجودة، خاصة الأولى والثانية ووحدة ثالثة، يرجع إلى هذه النسخ الخطية الأولى والثانية. تخيل ولدي ما كتبتا في عهد في حياة الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والأولى نفيسة لأن في هناك مواضع منها عليها خط الشيخ الإسلام تيمية مثل التعليق وشيء من ذلك، وذاك مصورتها، والثالثة وهي مهمة جدا للعلامة البعلي وهو إمام متقن ذكر ميزة كل نسخة. والأول شو يقول هذا اللي عليها، شوف هذه عليها خط الشيخ الإسلام في الهوامش وهي محفوظة بالنستون، هذه هي النسخة. ثم بعد ذلك يأتي إلى هذا الموضع، والموضع هذا اللي هو كلام الشيخ الإسلام في التدمرية. طبعا التدمرية أتى ذكر جملة موضوعية، لكن طبعا الكلام مقسوم إلى قسمين، كلامه في الصفات وكلامه في موضوع الشرع والقدر في آخرية، لكن أكثر الكتاب في القسم الأول، فإنه ذكر له أصولا وقواعد وانطلق إلى الأمثلة وذكر أشياء، وهو كتاب جليل عظيم. الأخونا فضيلة الشيخ الدكتور دغش العجمي حقق الكتاب على هذا النسخة الخطية النفيسة، وهو في نفس الوقت جاء إلى يقول هناك مواضع تحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان، ولعل بعض من يقرأ الكتاب يقع في إشكال، فنقل من كلام الشيخ الإسلام من كتب الأخرى الذي ما تضيء به الكلام، وعلق على تعليقات وبيانات وأشياء، ولم يطل على عادته وفقه الله في مثل هذا الكتاب بالذات بقية كتبه إلا ما يحتاج إلى تعليق وبيان، والحقيقة ما شاء الله أخرجها لأول طبعة راهب من القطع الكبير لمثل هذا الكتاب الجليل حتى يمكن الحواشي التعليق وشيء من ذلك، وهذا التفات حسن منه وفقه الله. الكتاب مطبوع في قطع كبير من إصدارات مكتبة أهل الأثر، هذا الثاني ضمن مشروع خدمة بعض مؤلفات شيخ الإسلام وهو العقيدة الواسطية ومشهورة أيضا، وهو قد هو يذكر لك أنهم ما شاء الله قرأ الكتب هذه على عدد من الأشياخ وهو أيضا درسها مرارا، فيتبين معه الثغرات وين هي، العيوب التي في هذه النسخة المطبوعة، القراءة الخاطئة، السقط، شيء من التحريف وأشياء بهذه الطريقة. هو يذكر في المقدمة مسوقات إعادة التحقيق في مثل هذه، ثم يبدأ يجمع النسخة الخطية النفيسة، ما يقف عليه أحيانا يقف على 30 نسخة 20 نسخة، كلها في المقدمة. هذه العقيدة الواسطية مثلا عندنا، انت لاحظ معي في الكتاب طبعا هذا عنوانه العقيدة الواسطية، لكن فتح قوس القوسين هذه قال لك اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، بين قوسين. ليش يا ولدي؟ لأنه هي طبعا موجودة في نسخة، يقول ترى هذه بين قوسين، شوف الأول ما كان في التدمرية بين قوسين، أما هنا الغالب يكون هذا مثل التوضيح للفحوى والمضمون لهذه العقيدة حتى تعرف ما هي العقيدة الواسطية. طبعا هذا مما امتحن فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسارت لهم مناظرات فيها وأشياء كبيرة، وذكر في المقدمة مجموعة منها جزاه الله خير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي وفقه الله جاء إلى كتاب الواسطية وذكر ما فيه أهميته، القضايا العلمية التي يحتاج إليها ويتكلم عنها في المقدمات من الأشياء البحثية في الدراسة، نسبة الكتاب للمؤلف، صحة عنوان الكتاب الذي يختاره، ويذكر ويرجح لك حينئذ، ويتكلم بعد ذلك عن قضية الواسطية، سبب تأليفها، تاريخ التأليف، والقضايا التي حصلت معها، والمناظرات شيخ الإسلام تيمية، وهذه النسخ الخطية، والنسخ الخطية لكلام شيخ الإسلام ها هنا كثير. هو رجع يشوف 9 نسخ خطية، هذه النسخة الخطية التي عولها 9 نسخ خطية، وذكر مواصفاتها، وهي كذلك هناك نسخ نفيسة كتبت في حياته رحمه الله استخرجها، والظاهر أنه مجموع هذا، لاحظ معي هذه شوفها، يعني طبعت وجد نسخ خطية، الظاهر أنه مجموع وجد فيها الكتب، لأنه بنفس التاريخ 715-719، يعني هذه التواريخ المكررة هنا وفي التدمرية واضح أنه ضمن مجموع بخط واحد أو شيء من ذلك، وهي في حياة الشيخ، وذكر مجموعة من النسخ فيها هذه معلومات ضافية عن كل نسخة وأهميتها وما تتميز به، وهذه صور النسخ الخطية التي عول عليها وأخرج هذه بعضها، هذه بعضها. طبعا في الداخل هنا يا ولدي في الكتاب هو ذكر يعني أول ما اعتنى به ضبط الكتاب، طبعا كتبه كلها مضبوطة من أولها إلى آخرها، وأما التعليقات فهي يعني ما لابد منه هنا، لأن أصل الكتاب شروحات كثيرة ويمكن الرجوع إليها، والشيخ رحمه الله يقرر التقريرات اللي هي يذكر نصوص من الكتاب والسنة. لاحظ معي شوف عشان تعرف ولد حسن الإدراك في الإخراج ونحن نحتاجه، لاحظ معي أنت إيش تلاحظ يا ولدينا، إن شاء الله يبان في صفحة ثانية ولا شيء، إيش تلاحظ هنا؟ هنا شوف قوله باللون الأحمر صح؟ طيب هنا يقول لك هنا فين؟ طب هنا ليش قوله باللون الأسود؟ ليش هنا فواصل 3 نقاط هذه الدوائر الوردية هذه الزهرية؟ ليش؟ لأنه هو كل مقطع هو أراد به شيخ الإسلام إثبات صفة ما أو صفتين مشتركة، فإن الشيخ وفقه الله في الإخراج يفصل بينها للدلالة على أن ترى هذا المقطع أوردها للدلالة على صفة أو صفتين، المقطع البعدي ترى سيورد أدلة على صفات أخرى، وأنت ماشي وهكذا قس. إن كان باللون الأسود فهو تبع، وإن كان بالأحمر ولو كان داخل المقطع فإنها إثبات صفة جديدة وشيء من ذلك. شوف لاحظ معي الكتاب كله على هذا المنوال، أما هذه الفصول اللي بين أيدينا فهي أصلا وضعها بين قوسين، وهو يقول إن جعلها هكذا لأنها ليست من أصل الكتاب وإنما للتوضيح، وإن كان قد وجدت بعض النسخ الخطية بس متأخرة، كلمة فصل وفصل هو نقل ذاكر عن بعض النسخ الخطية، وأتم هذا من باب البيان لقضية ما القضية المطروحة في هذا القسم لشيخ الإسلام. الكتاب في مجلد ضخم كبير من قطع كبير من إصدارات دار الخزانة للنشر والتوزيع بالكويت، هذا أيضا كتاب آخر لشيخ الإسلام تيمية، وهو سار يعرف به طبعا، هو سمي الرسالة الحموية أو المسألة الحموية سماها، وهي أهل حماه أرسلوا له أن هناك من شوش عليهم وشغب عليهم في بعض القضايا خاصة ببعض ما بعض أهل التصوف شيء من ذلك، فأراد أن يكتب هذا الكتاب، وهو كتاب ذكره أصلا لتقرير مسألة الحمد لله شو عندها سماها المسألة الحموية في الاستواء والصفات الخبرية، دع بين قوسين هنا الفتية الحموية الكبرى، لأن هذا الاسم قد نقله بعضهم ممن ترجم الشيخ الإسلام، وأيضا في أيضا عرفت به، لكن هو مع أنه حقق أن ليس للشيخ الإسلام في المقدمة قسم الدراسة هل الحموية لها كبرى وصغرى، هو جاء إلى أول من ذكر أن هناك صغرى وكبرى قال بعض المعاصرين وأجاب عنه، فلا أدري بعد ذلك مع أنه موجود كلمة الكبرى يعني ما الداعي لوجودها ما دام ما في كبرى وصغرى؟ ما الداعي لوجودها؟ الله أعلم. لكنه حرر هذا في الجواب على بعض المتأخرين. طبعا ها هنا حرر الاسم واختار هذه المسألة الحموية، بدأ الرسالة الحموية وبدأ كلمة الحموية ولقد استهدف الحموية، وكتب المقدمات الكتاب المعهودة فيها تاريخ كتابة الكتاب القصة التي حصلت، وهو من الكتب التي امتحن بها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. ثم بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي ذكر في مقدمات الدراسية، وهي الحقيقة مما يحتفى بها خاصة ما يتعلق، وأنا أشكره الحقيقة أنه لا ما يطيل في كلام في الترجمة لهؤلاء الأعلام. شيخ الإسلام الحقيقة يذكر لك ورقتين فيها مشهور، يعني ما يحتاج إلى الوقوف، لكن النسخ الخطية التي يرجع إليها هي اللي الحقيقة التي أعمد عليها. طبعا هذا يقول النسخ الخطية النفيسة التي عول عليها في الكتاب، خلينا يا ولدي كذا وإن كان يجعلون في الإخراج، هذه النسخ الخطية، هذه النسخ الخطية التي عول عليها في إخراج الكتاب كما ترى، وهي خمس نسخ ذكر تفاصيلها، وهي عايش في حياته، هذه طبعا كتبت بعد وفاته بسنتين شيخ الإسلام، لكنها وهي نسخة غاية في الجودة والإتقان، لكن عنده نسخة أخرى كتبت في حياته أيضا رحمة الله عليه، وقس على هذا ويأتي لك بالإجازات الموجودة التملكات وما فيها، هذا كله مما يضيء النص، وهذه نماذج من النسخ الخطية وفقه الله، والفتوى الحموية وتفصيلاتها مع بيان، لأن شيخ الإسلام رحمه الله قرر مسألة الاستواء والصفات شيء، ثم نقل نقلا طويلا عن أئمة أهل السنة في تثبيتهم لاعتقاد السلف، وهذا هو الذي أتعبه أخونا المحقق شيخ دغش، أنه اضطر أن يرجع إلى نسخ المخطوطات للكتب الموجودة ليتوثق من النقل، ورجع أيضا إلى طبعا المطبوعات وثق منها وأشياء عوالي في هذا الباب وفقه الله. ومن غريبه يقول ما وجدت أن النسخ المتقنة تكاد تتفق مع الطبعات المتقنة للكتب التي طبعت حديثا لبعض كتب أئمة السلف حديث. ونقل وحرر أشياء، وهذه إضافاته العلمية، الخدمات العلمية، إحنا قلنا خدمة علمية اللي هي التوثيق والعزو والتعليق وشيء من ذلك، وفقه الله وجزاه الله خير. وهو في هذا الكتاب اجتمع له الترجمة للعلماء والأعيان وبيان شيء وإن كان لا يطيل، وهذا حسن فعل الكتاب من إصدارات دار الخزانة بالكويت وفقهم الله.
أستاذناك شيخ لهم داخلة.
نعم.
معنا الدكتور الباحث الشرعي دغش بن شبيب العجمي، حياك الله دكتور دغش.
أحياكم الله يا مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم دكتور دغش في هذه الليلة المباركة. والوالد كان يحدثني بما شاء الله كثرة انتشار كتبك وبعضها طبع أكثر من 10 طبعات، حدثنا عن كيفية انتقائك للعناوين التي تكتب فيها تأليفا أو ما تختاره للتحقيق.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أما بالنسبة للمؤلفات التي هي تأليف، فإن الإنسان ينظر إلى حاجة الناس لهذا المصنف، هل الناس محتاجون، ما سبب التأليف، لأن المقصد من التأليف ليس هو الكتابة فقط، وإنما ينظر إلى سبب التأليف، حاجة الناس مثلا إلى هذا الكتاب، إلى هذا الفن، إلى هذا العلم، إلى هذه المسألة، المسألة تحتاج إلى بيان تفصيل. وكذلك التحقيق، ينظر المحقق وطالب العلم في حاجة الناس إلى تحقيق هذا الكتاب، لأن أحيانا بعض الكتب قد تطبع لكنها من غير خدمة ولا تحقيق ولا عناية، وتهمل النسخ الخطية كأنما هذا الكتاب لا توجد له نسخة خطية حتى يتوارث الناس عليه، مثل كتاب التوحيد. فإني لما حققته لأني كنت أريد خدمة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإني قد خدمت الإمام أحمد بن حنبل في الردع الزنا عذيقته الجميع، وخدمت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم رغبت في خدمة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب.
ما شاء الله.
فنظرت إذا أجل الكتب وأعظمها له كتاب التوحيد. ثم نظرت أني حينها لم أجد نسخة طبعت عن نسختين خطيتين معروف تاريخ الناس والناسخ، واستغربت من ذلك كيف لهذا الكتاب أن يطبع وينشق ويشرح ويصحح ويعدل. صحيح. مع أنه من عمد هذا الفن، بل هو أساس عند أهل العلم في هذا الباب.
صحيح.
لم يخدم ولم يعني يلتفت إليه، ما سبب ذلك؟
صدق.
ثم جمعت النسخ الخطية فاكتشفت أن الكتاب توجد له أكثر من 40 نسخة خطية، بل له نسخ في حياة المصنف وبعد وفاة المصنف رحمه الله، ونسخ بخط المصنف كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من أئمة الدعوة.
سيأتينا.
وجدت نسختان خطيتان بخط الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، أول من شرح كتاب التوحيد بكتابه تيسير عزيز الحمد.
صحيح. صدق.
ثم سبحان الله يعني وفقت لإخراجه حتى طبع منها الآن 16 طبعة.
ما شاء الله الحمد. يا شيخ دغش مساك الله بالخير.
يا مرحبا بالشيخ، حياكم الله يا شيخ.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك وأنت قامة علمية ما شاء الله تبارك الله. وواضح الله معاناتك معالجتك لهذه الكتب كثيرا. أنت تذكر في المقدمات أنك تدرسها وقرأتها على الأشياخ فتبينت لك الثغرات أين في الأعمال فتقدمها في الأعمال. الله يعطيك العافية. وهذا هذا من وسائل معرفة أين الحاجة اللي ذكرتها. جزاك الله خير. وأنت مثلت مثال وسيأتينا إن شاء الله البيان بقية الكتب وشيء من ذلك. الله يعطيك العافية. أنت يا شيخ ابتداء يا شيخ كم صدر لك حتى الآن؟
والله أني ما عدد صراحة لكنها فوق 20 وقريب من 30.
ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. طبعا يا شيخ أنت أنا إحنا ما نعرف يا شيخ رسالتك الماجستير والدكتوراه طبعتها ولا لا يا شيخ؟
لم تطبع بعد.
لا ذا ولا ذا؟
نعم.
أو إن شاء الله في الطريق ولا ها؟
لعل وعسى لا أعلم.
ممكن نعرف موضوعاتها ولا لا يا شيخ؟
لا بأس. الرسالة الأولى كانت الماجستير عن مسائل الاعتقاد عند الإمام أبي عمرو الداني.
ما شاء الله ممتاز.
وهو إمام القراء في زمانه متوفى سنة 444. ورسالة الدكتوراه كانت في يعني التيارات الفكرية في الخليج العربي.
ما شاء الله.
التغريبية والإسلامية.
ما شاء الله. والله يا شيخ لو تعجل بها يعني كلاهما موضوعان مهمان يعني.
أبشر.
الله يرضى عليك. سلمك الله.
أبشر.
طيب يا شيخ أنت ذكرت في أحد كتبك أن لك مشروع كبير مطول في جمع عقيدة أئمة الشافعية لما قدمت لكتاب الدلعي أو الدولعي. يعني وين وصل هذا المشروع؟ عساه يعني إن شاء الله في نهاياته ولا شيء؟
والله هو المشروع هو سبحان الله يعني انقدحت في ذهني لما حققت رسالة الدولعي.
صحيح.
عفوا قبلها كنت يعني جمعت كتابا في قراءة كتب العقيدة.
أيوة.
وهذا كتاب ضخم. فأثناء البحث نظرت في كتب الشافعية.
جميل.
فأحببت إني أجرد اعتقاد الشافعية في مصنف لوحده.
أيوة أحسن.
وجمعت بعد ذلك شيئا فشيئا ثم أتتني رسالة الدولعي وقفت عليها. أحسن. ونشرته من علماء القرن السابع هجري. فتبين لي كثرة أئمة الشافعية الذين هم على السنة.
جميل.
على خلاف ما يدعيه الأشاعرة وغيرهم أن عامة الشافعية أشاعرة.
صحيح.
بل ظهر لي أن عامة أئمة الأمة العظام في الشافعية هم أئمة السنة.
الله أكبر. الله.
بل إني أقول إن عامة ما كتب وصنف في العقيدة على عقيدة السلف هو للشافعية.
ما شاء الله.
لهم بذلك قدح معلم. إذا نظرت مثلا لك شافعي لا جري شافعي.
صحيح صحيح.
طيب. وغيرهم
أين وصل المشروع؟ أحسنت. أين وصل المشروع يعني عساها؟
والله المشروع تقريبا أنا انتهيت من الجمع والصف والترتيب والتخريج فقط بقية المقدمة يعني تتجاوز المصنف تقريبا قرابة 300 أو أكثر.
ما شاء الله.
300 تقريبا 50 صفحة.
أحسنت.
ذكرت فيه جرت في كتب الشافعية.
أحسنت.
تقريبا ما وقع في يدي كتاب للشافعية لا قرأته واستخرج
الله.
نصوصهم كتاب ابن خزيمة.
جميل.
رحمه الله إمام الأئمة في زمانه فهو من أمة الشافعية.
بلى.
وتركت طيب. من نسب إلى الشافعية وإلى غيرهم.
أحسنت. طيب يا شيخ.
كان جرير الطبري نسب إلى الشافعية لكنه من أمة الحديث.
صحيح. طيب يا شيخ
ونجب إلى الحنابلة كذلك.
طبعا نحن سنعرف إن شاء الله بكتابك حق ابن عربي والحقيقة سنتكلم وقتها إن شاء الله عنه.
نعم.
أو هل هناك سلسلة للشيخ دغش قادمة عن هؤلاء رؤوس الزندقة هؤلاء؟ هل نشهد مثلها في الاستيعاب والبيان والتوضيح ونقل كلام أئمة العلماء في المذاهب الأربعة وقولهم فيهم ولا هو كان يعني وليد حاجة فكرة معينة وكذا يعني إيش بالضبط يعني؟
والله الشيخ كان هو وليد حاجة تكلم أيوة. أحد المنحرفين
أيوة.
في الثناء على ابن عربي في بلادنا ومجده وعظمه.
أحسنت.
فأثار ذلك نفسي أن يمجد. جميل. أمثال هؤلاء الزنادقة ويقدموا على أنهم أئمة.
أحسنت.
فجمعت أوراقا فيه.
أحسنت.
كتبت يعني كان رد يسير صغير جدا.
صحيح.
ثم الأوراق تكاثرت وتعرف أن إذا تفرغت للبحث فيها مسألة ثم شدك الموضوع.
صحيح.
شيئا فشيئا حتى جمعت مخطوطات وكتب حتى أصبح مصنفا كبيرا.
ما شاء الله ما شاء الله.
بعد ذلك طبعته مغردا. وبالمناسبة لسؤالك
أيه.
أهديت منه نسخة للشيخ العلامة المحقق شعيب الأبرعوط رحمه الله.
ما شاء
الله. لما زارنا في الكويت وكان عند مجلس السماع وسمعت عليه وأجازني أهديت كتاب ابن عربي.
جميل.
فقال لي في المسجد قال لي هل هذا ثابت عنه؟ قلت الكتاب بين أيديكم شيخنا وأنتم تحكمون.
جميل.
ثم لما كان اليوم التالي التقيت به سلمت عليه ولا يعرفني فقط راني في ذلك المجلس قال أنت صاحب ابن عربي قلت نعم أنا صاحب ابن عربي يعني صاحب الكتاب فقال جزاك الله خيرا وشكر الله لك واستمر في هذا الأمر ورد على الغزال والشعران إن هذا من أعظم جهاتي في سبيل الله جل وعلا
يا رحمة الله.
فكان كلاما موافقا لكلامك رعاك الله
جزاك
أنهم
الله.
يحتاجون إلى سلسلة لكن هذه السلسلة متعبة جدا. أنا لما كتبت الكتاب يعني تعبت جدا حقيقة لأنه يحتاج إلى تفرغ وجمع مخطوطات وجابت كتب
أي صحيح ما في كلام وهذا شيء
فأحتاج إلى يعني أنا رجعت في الكتاب نفسه رجعت إلى عشرات المخطوطات
أحسنت
هذه التي ذكرتها فضلا عما لم أذكره فمثلا أكاد استوعب كتاب القول المنبل للسخاوي
نعم
قبل أن يطبع طبعا بسنوات جمع سنوات نسخ له
ما شاء
حتى أني أنسخ الكلام ثم أصور والاسم والعلم وتاريخ وفاته اسم هذا العلم اسمه وكنيته وتاريخ وفاته تعرف ان احيانا يقول شيخنا صدر الدين
الله يعطيك العافيه
نور الدين
طيب يا شيخ انا
حقيقه انه اتعبني كما قال النووي الشفاء امرضني الحقيقه انه اتعبني لاني ما كنت اتصور ان رجلا ينتسب الى الاسلام يقول هذه المقالات
احسن هو
كيف قد ثبت عنه وتواتر ونقله العلماء ولذلك انا ذكرت في مقدمه الكتاب لما العز بن عبد السلام قال شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا
نعم
ذكرت نحو من سبعة أسامي صحيحة كلهم علماء
صحيح
يذكرون هذا القول عن العز بن عبد السلام والعز بن عبد السلام قريب عهد
صحيح
وعاصر ابن عربي فعرف
الشيخ دغش نحن والله صراحة أقول لك الحق اللي في نفسي يعني عدم تسامحني نحن الباك تتعب عشان نحن نرتاح
الله يسخي نعم هذا ما يريد يا طلاب العلم يريد أن الوجبة جاهزة
لا يا شيخ يكون يا شيخ مثل هذه الكتب اللي فيها استيعاب وتدقيق وغاية في الإتقان بهذه الطريقة يا شيخ يصير مرجع سنين وتكفي وما دام الإنسان يسد ثغرة على إخواني ترى نعمة عظيمة يا شيخ فأنت يتعب الله يعطيك العافية طيب يا شيخ
لكن هذا من أعظم الجهاد وكما أيوة تفضلت يعني أحيانا أيوة سبحان الله تحرير اسم أو كلمة
صحيح.
أو تقرير مسألة أو توضيحها
طيب.
أو إثباتها
صحيح.
يعني هذا يحتاج إلى تعب لكنه
بيض الله
يكون عمدة لمن بعدك يستفيدون منه ويقررون ما فيه من الحق
طيب يا شيخ دغش لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة كذا يعطينا مبشرات طبعا الماجستير والدكتوراه مفروغ منها
أعمال قادمة كما ذكرت أنت لو كتاب العقائد أئمة الشافعية
جميل
يعني جمعت فيه عشرات الأقوال الأئمة الذين هم يعني من أئمة الشافعية ولا أترجم لهم مترجمة مطولة أبدا أترجم فيه أربعة أسطر
أحسنت
وأذكر الثناء عليهم من كلام السبكي أو كلام بعض الأشاعر فأقول أن هؤلاء نحن وإياكم نتفق على إمامتهم لكنكم تختلفون معنا في قبول قولهم أنت تقول أنا شيخ الإسلام والإمام الحاضر الثقة الثبت مثلا كالصابوني كل كتب الشافعية تقول إنه شيخ الإسلام يلقب بهذا اللقب
نعم
ومع ذلك هو يقول في كتاب عقيدة أصحاب الحديث يقرر نعم. مذهب أهل السنة
نعم.
ويقرر
نعم.
الصفات فلماذا ما تنتم تعظمون هؤلاء نتفق نحن وإياكم على اعتقادي لأننا نختلف نحن وإياكم في الأسماء التي تذكرونها
جميل.
من أهل الكلام سواء كانوا أشاعرة الكلابية وأشاعرة المعتزلة
جزاك الله خير
نترك مختلفين ونذهب إلى المتفق عليه
جزاك الله
خير حتى لا يقع الخلاف بيننا وبينكم
أحسنت أكرمك الله يا شيخ داش أكرمك الله
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض
المعتزل بارك الله فيك يا شيخ
عافاكم
أشكرك هذه المداخلة الكريمة دكتور داش
ذكر الله لكم وجزاكم الله خيرا
عافاكم
حفظكم الله. كان معنا الدكتور داش بن شبيب العجمي الباحث الشرعي المحقق المعروف أستاذنا شيخنا فاصل
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله
نتوق إلى العلم من نبعه
الصاحب ساحب ومن صحب قوما عرف بهم وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير فقال أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح وللصحبة آداب منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات، حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار، ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه، بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر، أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولد.
نواصل شيخنا التعريف بالكتب.
نعم، هذه سلمك الله عبارة عن رسالة لطيفة. أهل مراكش أرسلوا لشيخ الإسلام تيمية يطلبون منه توضيح قضايا الاعتقاد، فأرسل لهم هذه الذي صارت مثل عرفت بهذه القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، متوفى عام 728 هجرة. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور دغشي بن شبيب العجمي جاء إلى الكتاب وتكلم بمضمونها وشيء من مقدمات الدراسية المعروفة، وأخرج الكتاب عن نسختين خطيتين وفقه الله، وأخرج ومعهما نسختين مطبوعتين قديما، وأخرج عليهم الكتاب والمقابل وشيء من ذلك. وهذا هو الكتاب، وهو يطبع، هو سبق له طبع، لكن هذه الطبعة ثانية فيها تحرير زيادة التحرير وإضافات وشيء من ذلك وفقه الله، مجلد لطيف من إصدارات مركز سطور للبحث العلمي ودار الإمام مسلم. هذا إصدار علمي لكتاب جليل، هو ذكره جزاه الله خير الشيخ دغش في مداخلته، وهو كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهو بعنوان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو يستظهر في اسم الكتاب أن هذا هو اسمه بالكامل، واعتمد على أصح النسخ الخطية. طبعا هذا جمع له نسخ خطية كثيرة، يمكن فوق 40 ولا 30 نسخة خطية، وهمها النسختين الأولى والثانية كلتاهما بخط سليمان بن ابن عبد الله ابن، وهو حفيد محمد عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد، وأخرج عليها الكتاب مع نسخ خطية أخرى مهمة جدا اللي كتبها أحد تلاميذه في عهدي في عصري وأحفاده والتماشي، وذكر ميزات كل النسخ الخطية ومع مقدمات عنها. الكتاب في قطع كبير كما ترى، الكتاب كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وقام عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي، وهذه مقدماته العلمية الضافية التي دائما يتحفنا. شوف هذه مطالب الدراسة التي يقدم بها كل الكتب، طبعا كان من أهمها ترى أنا عندي بالنسبة لي وهي إضافة النوعية اللي يتميز بها كل كتاب عن آخر، لأن مسألة اسم الكتاب وتوثيقه وكذا هذه كلها لا بد منها يعني مطالب، لكن من أهمها هل المسائل التي تأتي بعد الآيات والأحاديث في الأبواب هي من للإمام أو لغيره، فإن بعضهم شكك في ذلك، أو بمعنى صح بعض النسخ الخطية ليست فيها المسائل، لما يقول الإمام أحمد الإمام محمد عبد الوهاب وفيه مسائل، يقول بعض النسخ مجرد عنها وضحت. نعم. طبعا هو مال إلى أنها له، وإنما كتب أول كتاب في البصرة لما كان هناك، لكن لما رجع واستقر في الدرعية زاد المسائل من باب التفقه شيء من ذلك. طبعا ومطلب آخر مهم، الأحاديث المنتقدة في كتاب التوحيد وأجاب عنها وبين، طبعا هو يميل إلى أن ليس هناك شيء ما يطرح، والكتاب غالب في الحديث الصحيح والحسن والمقبولة، والضعيف في قليل، وهو منجبر وله أصول يرجع إليها ولا في أصول الباب. وأهم قضية كانت هذه مع التعليق، طبعا هو دائما يميز يذكر لك الشروح والخدمات العلمية على الكتاب، إن كان هناك نظم أو اختصار أو شيء يعول عليه ويفيدك إفادات عالية في من أفضل الشروح كذا من أجمدها كذا. وهذا هو كتاب التوحيد منورا، خرج كما ترى مشكولا ما شاء الله لإخراء، أما الإخراج شيء بديع ما شاء الله تبارك الله، شيء يشكر عليه وفقه الله. وهذه هي هذه هو إخراج وتحقيقات وتعليقاته اللطيفة، الكتاب في قطع كبير من إصدارات دار الخزانة للنشر والتوزيع بالكويت. هذا أيضا حاشية تطبع لأول مرة على نسخة خطية فريدة بخط المؤلف، وهو العلامة سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد عبد الوهاب، هو جاء إلى كتاب جده الإمام محمد الله وهو كتاب التوحيد، وعلق عليه حاشية، وهذه الحاشية من عجائب من العجائب أنه يقول لم تطبع من قبل، مع أن بعض نقلوا منها بعضهم يعني اشتهار وقليل، لأن المشتهر عن الشيخ سليمان كتابه العظيم تشير عجيل الحميد، لكن لو ما أتمه والشيخ أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدغش بن شبيب العجمي خلص إلى أن هذه الحاشية لأن أتت على غالب الكتاب كتبها العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب، كتبها قبل أن تيسير العزيز الحميد، وكتب سماه طبعت بعنوان حاشية كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الإمام محمد الوهاب، وأما الحاشية في لحفيده الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب المتوفى عام 1233 للهجرة رحمه الله، صاحب تيسير العزيز الحميد، أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور دغش العجمي أخرجها على مكتوب هنا على نسخة خطية بخط المؤلف، مع أن له نسخة ثانية أيضا بخط المؤلف، يقول وقابل عليها الكتاب وقدم بمقدمات وشيء من ذلك وأخرج الكتاب وفقه الله، وهو عبارة عن فقط إنما هو الكتاب التوحيد بدون مسائل، بدون مسائل وتعليقاته يعلق على مواطن، وها هنا من التحشية ما ليس في الأصل اللي هو تيسير العزيز الحميد، يعني ما تركه هناك هنا ذكره وبينه وأتى بشيء من الفوائد والمعاني وأشياء لا تذكر ما لم تذكر هناك رحمة الله عليه. الشيخ دغش جعل الحاشية هنا إذا بدأ بقال الشيخ سليمان فهو صاحب الحاشية، فإن جردها من ذلك وآخر يكتب انتهى فهي له هو من أعماله العلمية، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله في مجلد اللطيف من إصدارات دار مكتبة أهل الأثر بالكويت، هذا أيضا عمل جليل وهو لأحد أحفاد الشيخ وهو العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد عبد الوهاب المتوفى عام 1285 للهجرة، هذا صاحب فتح المجيد، وهذا كتابه عبارة عن أيضا تعاليق علق على كتاب التوحيد وهو شرح كتاب التوحيد اللي هو فتح المجيد والأصل الملخصه من تيسير عجل الحميد. هذا الكتاب طبعا أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور دغش بن شبيب العجمي اختار العنوان هذا، مع أن يقول أنه هذا العنوان لا توجد في النسخ الخطية القديمة، مع أن العنوان لم يسمي به المؤلف وإنما سماه يقول ابنه عبد اللطيف، لكن اختاره وأبقاه لأنه سار ضائعا ومشهورا وعليه كل طبعات الكتاب، وابنه سماه يقول وابنه أدرى بكتب أبيه شيء من ذلك فأبقاه بعنوان قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وإلا حقيقته بين قوسين هذا تعليق على كتاب التوحيد، الكتاب التوحيد الإمام محمد الوهاب، وأما القرة اللي هو التعليق لشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب المتوفى عام 1285 للهجرة. أخونا الحبيب الشيخ دغش ابن شبيب العجمي قدم مقدمات في أهمية الكتاب والتعليق والفرق بينه وبين الأصل، يقول هنا أيضا ما ليس في الأصل، وذكرها هنا النسخ الخطية التي اعتمد عليها في كتابه وفقه الله، وهو يقول أنه حقق على 4 نسخ خطية، شوف هذه يقول اعتمد على 4 نسخ خطية وذكرها وذكر ما تتميز به هذه 4 نسخ خطية وخرج عليها الكتاب، وهذه نماذج من النسخ الخطية كما ترى وفق الله، وهذا عمله على الكتاب، هذا عمله على الكتاب، وهي تعاليقه ترى بعضها مطولة، قوله يعني من أصل الباب كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ثم هذا كلام حفيده في الحاشية وفي التعليق على كتاب التوحيد، وهذه الخدمات العلمية للشيخ دغش العجمي، الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الخزانة للنشر والتوزيع بالكويت. هذا يا ولدي عشان يكون هذا مجموعة من الأعمال الصادرة حديثا لكتب الشيخ سالم تيمية قام على تحقيقها محمد عبد الوهاب كلها، خلينا نأتي بها تباعا عشان نعرف الإخوة، أولا المؤلف واحد وهو الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، والثاني كله في قضية واحدة قضايا الاعتقاد، كله كتب سبقا طبعت لكن هذه الطبعات علمية على أصح الأصول الخطية التي قام عليها، كلها يقدمها بنفس المقدمات، ترجمة موجزة، والتحقيق نسبة كتاب المؤلف، التثبت من العنوان الكتاب وشيء من ذلك. عندنا أول كتاب الذي بني أيدينا كتاب كشف الشبهات، الكتاب الجليل العظيم الذي قام محمد عبد الوهاب رحمه الله بالجواب عن كثير من شبهات القبوريين وغير من يستغيثون بغير الله وشيء من ذلك، وأجاب عنها أجوبة جملية وأجوبة تفصيلية وشيء من ذلك، وهو كتاب سيار معروف، كتاب نفيس للغاية. ثم بعد ذلك أخونا الحبيب فضل الشيخ دغش العجمي حقق على من نسخ خطية، لكن وجد ذيلا لحفيده العلامة سليمان بن عبد الله صاحب تيسير عزيز الحميد يقول أن هناك شبهة، طبعا بعد ما انتشر الكتاب أتوا بشبهة أخرى فجمع، وهي ثلاثة يقول رئيسية كبرى وجدها للمعترضين على كلام الإمام محمد الوهاب على كلام جده، فجمعها كذيل في الكتاب سماه ذيل، ومعه ذيل كشف الشبهات لحفيده سليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب متوفى عام 1233 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا. دخل العجمي وفقه الله في كتابه هذا وفي تحقيقه أخر أخرج الكتاب عن عدد النسخ الخطية، وهذه هي الموضوع، هذه النسخ الخطية، وهذا هو الكتاب في إخراجه الجميل، هذه النسخ الخطية، وهكذا خدمة الكتاب من أوله إلى آخره. وهذا هذا اللي احنا نحطته إن شاء الله يكون بان عندنا، وهذا هو الذيل الذي ألحقه بالكتاب وحسنا صنع لعلاقته الوطيدة بالكلام الأصل، هذه هي هذا ذيل، وهو عبارة عن رسالة لطيفة جدا ما تحتاج إلى أن تفرد في الجميع في مجلد اللطيف من إصدارات دار والله دار الظهر أن دار الخزانة بالكويت أيضا. هذا أيضا كتاب كتاب بعنوان أصول الإيمان للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، متوفى عام 1206 للهجرة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ دغش العجمي أخرج الكتاب على قدم المقدمات العلمية، وأخرج الكتاب إخراجا علميا، يرى أن هذه النسخ أن لم يطبع نسخ عطية جميلة جدا يعتمد عليها، فأخرج عليها الكتاب، وهي هذه النسخ الخطية التي تكلم عنها وفقه الله، وهو يقول أنه هناك نسخ خطية، هذه أولها، النسخ المعتمدة الأولى والثانية والثالثة والكلام عليها. وكتابه هذا أصول الإيمان عبارة عن تقرير للمسائل، أبواب وفيه تقرير للمسائل، المسائل أصول الإيمان عموما مر عليها شيخ الإسلام، لكن أفاض في بعضها وبعض ذكر ضمنها وقضايا قضايا الاعتقاد. هذا الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات مكتبة أهل الأثر، هذا على نفس المنوال بعنوان فضل الإسلام للإمام محمد الوهاب رحمه الله. فضيلة الشيخ دغش العجمي حققه أيضا على نسخ خطية، وهو عبارة عن بيان لفضل الإسلام وهمية وجوب الدعوة إليه ووجوب الإيمان به وشيء من ذلك، وأول كلام عن الإسلام عموما. يعني هذا من الكتب التصلح يا ولدي، وهذا النسخ الخطية، هذا من الكتب التي تصلح أن تترجم لما فيه من الكلام في الإسلام جملة، وما فيه من بيان الأحاديث والآيات الدالة على فضل الإسلام وشيء من ذلك. كتاب من إصدارات مكتبة أهل الأثر وفقهم الله.
طيب جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.